بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الفقه في كتاب الحج منه في باب محظورات الإحرام، قال: التاسع أي من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فساده ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل، ويجب على المجامع بدنة. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. قوله رحمه الله تعالى: التاسع الوطء في الفرج، أي الوطء في القبل، وألحق به العلماء رحمهم الله تعالى كذلك الوطء في الدبر، سواء كان أي الواطء لمن يحل له وطؤها أو يحرم عليه وطؤها. قال: فإن كان قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة في يوم النحر. من رمى جمرة العقبة في يوم النحر فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول على الصحيح، ولو لم يضف إليه نسكا آخر. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فمن رمى الجمرة ثم جامع أهله هذا يقال له جامع بعد التحلل الأول. وأما من جامع أهله قبل ذلك فإنه يقال له جامع قبل التحلل الأول، أما إذا جامعها بعده فإنه يقال له إنه جامع امرأته بعد التحلل الأول. فالحاصل من هذا أن المجامع لأهله وهو محرم لا يخلو من حالتين: الأولى أن يجامع قبل التحلل الأول، الحالة الثانية أن يجامع بعد التحلل الأول. كما سمعتم، التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة. فالحالة الأولى تترتب عليها أحكام خمسة. أولها أنه يكون آثما بإفساده لحجه، لأن الجماع، جماع المحرم، مفسد للحج بإجماع. فمحظورات الإحرام التي مرت معنا كلها لا تفسد الحج ولا العمرة، أي لا تفسد النسك، لا يفسد النسك إلا الجماع، وهذا كما سمعتم بإجماع. نقل ذلك الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة رحمهم الله. والشيء بالشيء يذكر، ولا يبطل الحج إلا الردة والعياذ بالله. فإفساد الحج أو العمرة يكون بالجماع، وإبطالها يكون بالردة والعياذ بالله. فالحج كما سمعتم لا يفسده شيء من محظورات الإحرام التي مضى ذكرها إلا الجماع، وهذا محل إجماع. والفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إن كان ذلك قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أحكام خمسة. أولها أنه يكون آثما لأنه أفسد حجه. الثاني أن حجه ذلك أو عمرته تفسد بسبب الجماع. الثالث أنه يجب عليه المضي وإتمام ذلك النسك لقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. الحكم الرابع أنه يجب عليه أن يأتي بحجة مكان تلك الحجة التي أفسدها من العام المقبل من غير تراخ. الحكم الخامس أن عليه بدنه. فهذه أحكام خمسة. من يذكرها لنا؟ من يأتي بالأول؟ ها يا أبا بكر تفضل. يكون آثما. الحكم الثاني عند من؟ ها يا معاذ. أنه فسد حجه. الثالث أنه يأتي بحجة من العام المقبل من غير تراخ. الرابع أن عليه بدنة. الرابع أولا قفزنا واحد، يكون آثما، حجه يفسد، يجب عليه أن يأتي بحجة من العام المقبل أو الآتي، والرابع يجب عليه إتمام النسك، والخامس أن عليه ماذا؟ أن عليه بدنة. طيب، هذا كما سمعتم إذا كان قبل التحلل الأول. وعليه بدنة، هذا الذي أفتى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان بعضهم يحكم عليه بالإرسال هذا المعنى، ولكن ثبت عن عبد الله بن عباس، وثبت كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالفا. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حكموا على من حصل منه هذا الأمر بهذه الأحكام، وأوجبوا عليه بدنه لعظيم ولشناعة فعله ذلك، إذ أن الجماع كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يعتبر أشد محظورات الإحرام حرمة، أي إن حصل منه الجماع لأهله بعد التحلل الأول. يعني رجل مثلا بعد أن رمى جمرة العقبة أتى أهله، جامع أهله، هذا الرجل يكون فعل كذلك محظورا من محظورات الإحرام، ويترتب عليه كذلك أحكام. أولها أنه آثم لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. الحكم الثاني أن عليه شاةً أي فدية. والحكم الثالث أنه يحرم من التنعيم، لماذا يحرم من التنعيم؟ أي يخرج إلى أقرب الحل، يخرج إلى أقرب الحل فيحرم من أقرب الحل. لماذا؟ لأنه قد أفسد إحرامه الأول بالجماع، لأنه قد أفسد إحرامه الأول بالجماع، قالوا فوجب عليه أن يخرج إلى أقرب الحل ويحرم ويأتي بما بقي عليه من النسك، ويأتي بما بقي عليه من النسك، ويكون بذلك آثم، ويكون بذلك ماذا؟ آثم كما سمعتم، أي بفعله ذلك. وحجه صحيح لأنه فعل ذلك بعد التحلل الأول. قال الفقهاء فحاله كمن أتى بمحظور من محظورات الصلاة بعد التسليمة الأولى، بعد التسليمة الأولى، فتكون صلاته صحيحة ويكون وقع منه ما وقع من المحظور بسبب أنه ما استكمل الصلاة بعد. قال رحمه الله تعالى وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد. طيب، وإن وطأ في العمرة أفسدها كذلك، أي رجل أحرم مثلا وقبل أن يطوف جاء مع أهله، هذا الرجل أفسد ماذا؟ تلك العمرة، أفسد تلك العمرة، وجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك الفعل، لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وجب عليه أن ينطلق إلى أقرب الحل وأن يحرم إحراما آخر ويأتي بعمرة أخرى. بل جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن من كان هذا حاله، سواء كان جامع أهله في حج أو عمرة، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه من الأحكام، قال ويفرق بينه وبين أهله، بينه وبين أهله حتى يقضي نسكه. إذا كان رجل لا يستطيع أن يملك نفسه في الحج أو في العمرة، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه ويفرق بينه وبين أهله حتى يكمل النسك. قال رحمه الله تعالى ولا يفسد النسك بغيره، أي بغير الجماع، ولا يفسد النسك بغيره، أي بغير الجماع من محظورات الإحرام المذكورة السابقة. فجميع محظورات الإحرام لا تفسد النسك، إنما يفسد النسك كما مر ومضى الجماع، وهذا محل إجماع. قال رحمه الله تعالى والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. قوله رحمه الله تعالى والمرأة كالرجل، أي في محظورات الإحرام، أي في محظورات الإحرام التي تقدم ذكرها، إلا رحمه الله تعالى إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط، أي المرأة لها أن تلبس المخيط بخلاف الرجل. الرجل لا يلبس لا العمائم ولا القلانص ولا السراويلات ولا القمص إلى غير ذلك، بخلاف المرأة فإنها تلبس السراويلات وتلبس ما ترتديه المرأة من اللباس من المخيط مما يستر جسدها، فهذه من المفارقات بين الرجل والمرأة في محظورات الإحرام. واستثني من ذلك في قوله إلا أن إحرامها في وجهها، هذه العبارة من عبارات الفقهاء رحمهم الله تعالى التي وقع فيها شيء من الإشكال، كما وقع شيء من الإشكال في قولهم بأن المحرم لا يلبس المخيط، فأشكل على العلماء أو أشكل على بعض الناس هذه الفقرة وهذه العبارة، فظن أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها بشيء، فظن أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها بشيء، وأن تغطية وجه المرأة من محظورات الإحرام، وهذا خطأ، وهذا خطأ، بل الواجب على المرأة، الواجب على المرأة أن تغطي وجهها لكن بغير برقع ولا نقاب، بغير برقع ولا نقاب. وكان الأولى بالتعبير كما مر معنا مرارا أن يعبر بالتعبيرات الشرعية، أن يعبر بالتعبيرات الشرعية، فيقال وأما المرأة فإنها لا تلبس النقاب، وما كان في معنى لا تلبس النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ولا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين، ولا تلبس المرأة، أو قال المحرمة النقاب ولا القفازين. فالمحرمة هذا هو المحظور عليها من اللباس النقاب، والنقاب كما يقول علماء رحمهم الله تعالى هو لباس الوجه للمرأة، وهو ما تضعه المرأة من ساتر يغطي وجهها وتجعل له من حيث أو من جهة عينها نقب، وتجعل لها من جهة عينها نقب، نقب أي فتحة حتى ترى. كان النساء في الزمن السابق يعملون على وجوههن النقاب أي ساتر، ثم تعمل ثقب نقب لأجل أن ترى من ذلك، وكان بعضهن تعمل نقب وتعمل نقبا واحدا، تعمل نقبا واحدا لأجل أن ترى، وهذا يدل على شدة حرصهن رضي الله عنهن وأرضاهن على كمال التستر، على كمال التستر. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن تحريم النقاب قد جاء النص فيه، قالوا ويلحق فيه كذلك البرقع، ويلحق فيه كذلك البرقع، وهو في حكمه ومعناه، إلا أن البرقع كما يقول العلماء يستخدم للتجمل، يستخدم للتجمل، فهو كما قيل نقاب وزيادة، فهو كما قيل نقاب وزيادة، لأن البرقع تستخدمه المرأة لتغطية وجهها، تغطية وجهها، وربما تركت شيئا من ماذا؟ من أعلى العينين، ترى به ما تحتاج أن تراه. فالحاصل أن المرأة لا تنتقب ولا كذلك تلبس البرقع، لكن هل لها أن تغطي وجهها بغير ذلك؟ الجواب نعم، فللمرأة أن تسدل عليها جلبابها، أن تسدل جلبابها على وجهها، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فكنا إذا حاذينا الرجال أسدلنا علينا من ثيابنا، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها أنهم كانوا إذا قاربوا من رجال أسدلوا وجوههن حتى لا يعرفهن الرجال، حتى لا يعرفهن الرجال. فهذا الأمر مشروع بل واجب على المرأة، أي أن تغطي وجهها، أن تغطي وجهها، لأن هذا من حجاب المرأة الواجب، بخلاف النقاب فإنه المحظور الثاني من اللباس بالنسبة للمرأة. المرأة كذلك لا تلبس القفازين، والقفازان هما ما تستخدمه النساء لأجل ستر اليدين، فهو لباس الكفين، القفازان لباس الكفين، كما أن الخفين لباس القدمين. فالمرأة المحرمة يحظر عليها في حال إحرامها أن تلبس القفازين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكما قال بعض الفقهاء فلما حرم ربنا تبارك وتعالى على الرجال الخفين إلا ألا يجد غيرها، حرم على المرأة ماذا؟ القفازين، حرم على المرأة القفازين، فالمرأة لها أن تلبس الخفين، لكن القفازين لا تلبس، لا تلبس المحرمة القفازين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ومنه يعلم أن المرأة في محظورات الإحرام كالرجل، إلا أن المرأة يجوز لها لبس المخيط، ولا يجوز لها لبس النقاب وما كان في معناه، ولا القفازين. فهذه أحكام مختصرة في محظورات الإحرام، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.